الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الله جل وعلا بعض الغرائز الطبيعية التي طبع الله الإنسان عليها من حب بعض الشهوات، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. زين بمعنى حبب وطبعت نفوس الناس عليه. زين للناس حب الشهوات، الشهوة ما تميل إليها النفس وترغب فيها من دون دافع وتشتهيها من دون إزام. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، من ذهب ومن فضة وخيل وأنعام وحرث، هذه أشياء محبوبة للإنسان للناس جميعا، لا يتنازع فيها اثنان ولا يفترق فيها شخص من بني آدم. فالإنسان مطبوع ومجهول على حب النساء، والمراد بذلك الاستمتاع بما في النساء من شهوة. وكذلك حبه للأولاد وخاصة البنين، ومحبته للمال، ومحبته للمركب الفاخر، ومحبته للحرث والزراعة، أشياء مجبول عليها الإنسان، لا فرق بين بر وفاجر ولا بين صغير وكبير. الشارع الذي جعل في الإنسان هذه الغريزة جعلها لأجل عمارة هذا الكون، وقد نظمها الشارع، نظم الاستفادة من هذه الشهوات، فأباح النكاح بالنسبة للنساء وحرم السفاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا تجاوز الإنسان الحد الذي حده الله تعالى بشرعه صارت هذه الغريزة غريزة بهيمية بحتة، لا فرق بين الإنسان والحيوان. ومن أمثلة ذلك ما يدعو إليه أهل الإلحاد في هذا الزمن من عدم الالتزام بتنظيم أمور النكاح والطلاق وحقوق الأسرة، ودعوتهم إلى تمرد المرأة على ولي أمرها وعلى زوجها بحيث لا يكون له ولاية عليها، وتصادق من تشاء وتجتمع مع من تشاء. هذا لا فرق بينه وبين الحمار والكلب، سواء بسواء. أما الشرع المطهر فإنه وضع نظاما لإشباع هذه الشهوة وتنظيمها، فجعل للإنسان مجالا لأن يقضي شهوته بطريقة يثاب عليها وينتج عنها صلاح للمجتمع ولا يترتب عليها مفاسد ولا أضرار. إذا أراد إنسان إشباع رغبته بالنساء فله أن يتزوج امرأة برضاها ويبرم العقد ولي أمرها وبحضور شاهدين، ولها مهر ولها حقوق من النفقة والكسوة والسكنى، ويكون الرجل قائما عليها وينفق عليها مقدمة على أمه وأبيه وابنه وابنه وبنته، فحقوق الزوجة من حيث النفقة مقدمة على حقوق غيرها وهي بنت الناس. بموجب هذا العقد صارت أقرب الناس إلى زوجها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هن ستر وعفاف لكم وأنتم ستر وعفاف لهن. وقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم بالزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتزوج عليه أن يعمل بالأسباب الواقية من وقوع الجريمة بإضعاف بدنه وقوته وما فيه من نشاط عن أن يتعدى إلى ما حرم الله، وذلك بالصيام، لأن الصيام يضعف البدن ويضيق مجاري الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من المرأة التي تحسن التبعل لزوجها وتقوم بهذا الأمر من مراعاة ما يحتاجه منها، تكون ودودا وولودا. وعلى هذا فيجب أن يقام ما يدعو إليه أهل الإلحاد والزندقة الذين يريدون إفساد مجتمعات المسلمين ونشر الزنا والإباحية في صفوفه وتخريج أجيال لا تعرف أصولها ولا قراباتها ولا تنتسب إلى أصول معروفة، فينتج عن ذلك تفكك المجتمع وانتشار الحقد والضغينة بين أفراده وعدم وجود الترابط بينهم، كما هو الحال في كثير من المجتمعات الملحدة في زمننا هذا الذين لا هم لهم إلا إشباع الرغبة بغض النظر عن أي قيم أو كرامة للإنسان سواء كان رجلا أو امرأة. وما حل بالمجتمع أخيرا من أمراض حديثة كمرض الإيدز والهربس ونحوها هي مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما انتشر في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ونعرف الآن إحصائيات رهيبة عن كثرة مرضى الإيدز في عدد من الدول التي لا تلتزم بالعفة، وسبب ذلك هو مخالفة أمر الله جل وعلا فيما يتعلق بإشباع هذه الشهوة، شهوة النساء. وتلاحظون أن اليهود لعنهم الله دائما يسعون لنشر هذه الرذيلة بشتى الوسائل، سواء كان ذلك عن طريق الأفلام التي تنشر عبر قنواتها، قنوات إسرائيل وغيرها من فرنسا وغيرها من الدول التي تسعى في نفس الفلك الذي يسعون فيه لنشر الخلاعة بين الفتيان والفتيات. وكأن الإنسان لا هم له ولا شغل إلا أن يتابع هذه الأفلام، ويحرصون في الأوقات الفاضلة على شغل الناس بها كشهرنا هذا الشهر المبارك، وكانوا من قبل رمضان يعدون الناس بمواعيدها وأوقاتها لأجل أن يجلبوا أكبر ضحايا من أبناء المسلمين ليفترسوهم ويفسدوا عليهم دينهم وأخلاقهم. وعلى هذا فيجب على العقلاء أن يتنبهوا لهذه المؤامرات التي يعمل لها أعداء الإسلام ويحاولون نشر الرذيلة وإفساد المجتمع المحافظ لأجل أن يبقى في أيديهم يوجهونه كيفما شاءوا. المسألة الثانية من الشهوات حب البنين. حب البنين هذا غريزة في الإنسان، ولهذا كان الكفار إذا رزقوا ببنت اشمأزوا وتشاءموا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزرون. كانوا يعمدون أحيانا إلى دفن بناتهم أحياء، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ما ذنبها ماذا عملت، فيحاولون أن يدفنوها مخافة العار، يعني مخافة أنها إذا كبرت تشتغل بالزنا، فحتى يحافظوا على كرامتهم يقتلونها بطريقة بشعة. وأحدهم يقول: كنت أحفر لابنتي حفرة لأجل دفنها، وكانت التراب يتطاير على وجهي، فكانت تزيل التراب من وجهي، فلما انتهيت ألقيتها في تلك القفة. هكذا تصل عقلية الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام. ولهذا جاء ديننا فجعل من ربى جاريتين حتى تبلغ وقاية له من النار وسترا وحجابا من النار إذا أحسن تربيتهما. هكذا دين الرحمة ودين الخير والبركة، بينما دين الضلال والعمى يدفنونها، ودين الإلحاد والزندقة في هذا الزمان يجعلونها هي التي تتصرف كيفما شاءت مع ضعف عقلها وقصورها وانخداعها، فيجعلونها عبارة عن لقمة سائغة يفترسونها كيفما شاءوا. ولعلكم سمعتم ما نادى به العالم الفاجر الكافر هذه السنة من دعوة لعدم التميز بين الرجل والمرأة، وأن يكون للمرأة مثل ما للرجل من الحقوق والواجبات، فتزوج نفسها وتجامع من شاءت متى شاءت كيف شاءت، ولا لأبيها ولا لأخيها ولا لزوجها أي سلطان عليها. سبحان الله، الخالق الذي خلق المرأة وخلق الرجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وهؤلاء يقولون: لا، ما في فضل لأحد على أحد، كلهم سواء. سبحان الله، إذا كانوا كلهم سواء فلماذا لا يحمل الرجل؟ المرأة تحمل وتربي وترضع، والرجل لا يعمل هذه الأعمال، فلماذا صاروا سواء؟ الرجل عنده من القوة والمقدرة ما لا تستطيعها المرأة، والمرأة عندها من العاطفة والحنان ما لا يوجد عند الرجل. والصانع الذي صنع الرجل وصنع المرأة جعل لكل واحد منهما طبيعته ومن الأعمال ما يناسب فطرته ويتفق مع غرائزه وميوله واستعداداته الخلقية واستعداداته الخلقية. وعلى هذا فيجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالإسلام، وأن لا نصغوا لمثل هذه الأقوال الإلحادية التي هي أقوال أعداء الملة والدين الذين يريدون إفساد المسلمين كما فسدوا هم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، لا ما يدعوكم إليه اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر الملاحدة والكفرة. المسألة الثانية: البنين. قلنا إن محبة البنين أمر طبيعي في الإنسان، لأن الإنسان يشعر بأن ابنه امتداد لحياته، وأنه يحمل اسمه هو وأولاده وأولاد أولاده إلى آخره، فيحب الإنسان كثرة البنين. ولهذا فالشارع لم يغير من هذا الأمر شيئا، وإنما جعل الإنسان مسؤول عن رعيته، وأن الإنسان مطالب بأن يقوم بما استرعاه الله من هذه الرعية، فقال كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. والإنسان مطالب باختيار الاسم الحسن لولده، ومطالب عند جماع زوجته أن يدعو بالدعاء الوارد: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا ولد المولود يؤذن في أذن ويقيم في أخرى، فإذا صار له 7 سنين أمره بالصلاة وعلمه أحكامها ورباه على الذهاب للمسجد إن كان ابنا، وإن كان بنتا تصلي مع أمها، حتى أنه إذا صار له 10 إن ترك الصلاة يضرب وهو لم يبلغ بعد، لكن لأجل أن يحب الصلاة ويألفها ويعرف أحكامها وتستقر في نفسه ويوطن نفسه على ملازمتها والقيام بها في أوقاتها مع الجماعة. وإن وقع منه خطأ فإنه يعذب بالضرب، وهي ليست واجبة عليه، لكن حتى أنها إذا وجبت عليه عند البلوغ يكون تركها عنده أمر عظيم وفظيع، ويعرف أنه قد ترك ركنا من أركان الإسلام وبه يكفر. ولهذا تلاحظون في المجتمعات التي لا يقوم الآباء فيها بتنفيذ هذا الحديث أن الولد يبلغ 20 أو 30 وهو لا يصلي، ويأتي ويطرح علينا سؤاله هنا ويقول: مضى علي كذا سنة لم أصلي، من السبب؟ السبب أبوه الذي ولد رباه وهيأ له الطعام والشراب والكساء والسكن، ولكنه قذف به في النار ولم يبالي. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويربي أولاده ليكونوا قرة عين له. والإنسان إذا ربى أولاده على الصلاح صاروا امتدادا لحياته وعمله بعد وفاته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلف الإنسان ولدا صالحا يدعو لأبيه: ربي اغفر لي ولوالدي، والولد الصالح دعاءه مستجاب، وأنت ميت منذ 10 سنين أو 50 أو 30 أو 40 أو 100 سنة، ومع هذا تجد من يدعو لك ويربي أولاده على ما تربى عليه، وهكذا تستمر بسبب حسن تربيتك أنت لولد. المسألة الثالثة من الشهوات: القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الذهب والفضة محبوبة عند الناس، ما في أحد أبدا يكرهها، ولهذا جعل الشارع غريزة التملك طبيعية في الإنسان، وغذاها ورباها وبين الأوجه المشروعة التي بها يتملك الإنسان، فأباح للإنسان التملك عن طريق الميراث، وأباح له التملك عن طريق السبق إلى المباح، وأباح له التملك عن طريق البيع والشراء والتجارة ونحو ذلك من الأمور، ولم يمنع الإنسان من أن يتملك، لكنه نظم هذا التملك بشروط وواجبات عن طريقها يحصل الإنسان على الملكية. فلو أن إنسان أراد أن ينتهب مالا أو يسرق قطعت يده، ولو أراد أن يغتصب أرضا طوقها من 7 أراضين، من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. فأباح الشارع للإنسان أن يتملك عن طريق الهبة والعطية والهدية، ومنعه من طريق الغصب ومن طريق الاختلاس ومن طريق الرشوة ومن طريق الاعتداء ومن طريق السرقة، كل هذا من الممنوعات. وجعل البيع عن تراضي، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فأباح الشارع البيع وأباح السلم وحرم الربا وحرم الغش والتزوير وحرم الكسب المحرم والمعاملات التي تشتمل على غرر أو على ضرر أو على جهالة. فلا بد أن يكون الإنسان في بيعه وشرائه عارفا أن مصلحته في هذا البيع أو في هذا الشراء، وأنه لا ضرر ينتج عنه. وجعل للإنسان أن يتملك بالشروط التي حددها، ومنعه من كسب المال عن طريق الباطل. خلاف ما عليه الموضة التي مرت على العالم قبل فترة وسادت ثم بادت، وهي الاشتراكية المنطلقة من منهج الشيوعية الذين يقولون إن الناس شركاء في كل شيء. فهذا منهج ينافي الفطرة وينافي الطبيعة البشرية، ولهذا سرعان ما فشل ومنع الإسلام الاحتكار ومنع الظلم ومنع التعدي، كل هذا صيانة للحقوق. وجعل في أموال الأغنياء حق للفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي قدر يسير يؤخذ من مال الإنسان يعطى أبناء المجتمع المحتاجين. وهذا المال الذي يؤخذ يضاعفه الله تعالى لعبده أضعافا مضاعفة إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حبة صارت 700 حبة. هذا مثل الإنسان الذي يتصدق، فليست غرما وليست ضريبة، وإنما هي عبادة وقربة وقرض يرد إليك بأكثر مما دفعت. والخيل المسومة، الخيل هي أفضل المراكب عند العرب، والمسومة يعني الجميلة الحسنة. وركوب الإنسان لها يشعر فيه بالعزة ويشعر بالفخر. ومثلها بقية المراكب المحدثة من أنواع السيارات الفاخرة فارهة، فإنها بنفس المعنى من الزينة. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وكان الناس يعتنون بتربيتها لأنها كسب يستفيد منها الإنسان بركوبه ويستفيد منها في جهاده لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله في الأرض. والأنعام، المراد بالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فهذه أيضا من الزينة. والحرث، والمراد بذلك الغرس والزرع والإنتاج الزراعي، فهذه أيضا من الزينة التي يتزين بها الإنسان في هذه الحياة، وإذا أدى حق الله تعالى فيها من أداء زكاتها وهي العشر إن كانت تسقى بدون مؤونة، ونصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة، كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. الأمور متاع الحياة الدنيا، هذه المسائل التي يحصل عليها الإنسان من الاستمتاع بالنساء ولذة التنعم بالبنين والذهب والفضة والخيل والأنعام والزراعة، هذه متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا يعني متعتها ولذة هذه الحياة. والله عنده حسن المآب، الله تبارك وتعالى عنده حسن المرجع والمصير لمن استثمر هذه النعم على الوجه الصحيح ولم يستغلها في البطر والأشر ولم يسئ استخدامها، فالله جل وعلا عنده ما هو خير منها. قال تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني هل أخبركم بما هو أحسن من هذا؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أعد الله تعالى للمتقين عند ربهم في يوم القيامة ما هو خير من ذلك؟ جنات، حدائق، وبساتين فيها جميع أنواع الثمار والأشجار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان، أكمل زينة وأبهى جمال، جنات تجري من تحتها الأنهار المتنوعة من ماء وعسل ولبن وخمر، ومكثهم فيها ليس 70 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة أو 120 سنة أو أكثر، لا، بل خالدين فيها مقيمين فيها إقامة دائمة مستمرة، ليس متعة وجيزة. الإنسان مثلا في هذه الدنيا جزء من حياة طفولة ثم مراهقة ثم شباب، وإذا وصل إلى سن معينة صار بعض الناس من الأثرياء وعنده بعض هذه الأمور، فيعيش معها 20 أو 30 سنة بهذه المتعة ثم يصاب بالهرم أو يموت، يصاب بالهرم ولا يتلذذ بها، يصاب بكثير من الأمراض وأمامه ماله لا يستمتع بشيء منه، أو أنه يموت ويتركها، لكن في الآخرة خالدين فيها. وأيضا لهم أزواج مطهرة لا تحيض ولا تنفس ولا يكبر سنها، بل هي بسن ثابت سن الشباب ودائما بكر. إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أبكار وعرب وأتراب. عرب بمعنى متحببات لأزواجهن، وأتراب يعني متساويات في السن، لسن عجائز بل هن في سن الشباب. فوق هذا كله رضا الرب جل وعلا، يقول ورضوان من الله، وفي آية أخرى ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله جل وعلا أعظم كسب يكسبه الإنسان، لهم الحسنى وزيادة. إذا رضي ربك جل وعلا عنك فإن هذا هو أعظم كسب يكسبه الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا ويرضينا. قال والله بصير بالعباد، أي يعلم حال العباد ولا يخفى عليه منهم شيء، فيعلم من يستعمل هذه النعم على وفق ما شرع، ويعلم من يستعمل هذه النعم عكس ما شرع، يعلم من يستغل ما وهبه الله تعالى إياه من الخيرات في طاعة الله، ومن يستغلها فيما حرم الله، ويجازي كلا بحسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يرحمنا ويغفر لنا، وأن يعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنه طاف وسعى وفك الإحرام ولم يقم بالحلق أو التقصير حتى الآن، فما الحكم في ذلك وماذا يفعل الآن؟ عليه الآن أن يقلع ملابسه ويلبس إحرامه ويحلق شعر رأسه، وعليه فدية لبس المخيط وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من القمح أو الرز، أو صيام 3 أيام، هو بالخيار بين هذه الأمور. يقول طبيب أسنان اشتكى إليه مريض من ألم بأحد أسنانه، فظن الطبيب أن السن مسوسة فخلعها، واكتشف أنها سليمة علما بأنه لم يذكر للمريض شيئا. هذا يدل على عدم إتقانه لمهنته، وأنه ليس طبيبا بارعا، وحينئذ فعليه دية هذه السن، عليه أن يدفع ديتها لصاحبها، هذا هو الواجب عليه. هذا يقول ما المقصود من مقام إبراهيم في قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ المقصود به هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه عندما كان يبني الكعبة، وهو الموجود الآن قرب باب الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف تلا هذه الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم اتجه خلف المقام وصلى ركعتي الطواف. هذا يقول إن أخته أعطته مبلغا من المال قدره 200 وقدره 2500 على سبيل الهدية منها، يقول أنا في حيرة إذا توفر معي هذا المبلغ هل أرده لها؟ أنا أقول لا، لا ترده لها، ما دام قد أعطتك إياه هدية فهديتها مقبولة. يقول من أتى تحية، من أتى المسجد بعد أذان الظهر هل يصلي ركعتين تحية المسجد أو 4 رواتب أو يصلي الرواتب فقط؟ الإنسان إذا أتى إلى المسجد وهو في وقت مبكر فأراد أن يصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يأتي بال4 ركعات ركعتين التي هي راتبة الظهر، فإن هذا أكمل، إن كان يخشى أن لا يتمكن من ذلك فنوى بالركعتين الأوليين أن تكون تحية للمسجد وراتبة، فإن هذا يصح منه ذلك. يقول: بالأمس سرقوا الحذاء الذي وضعته في محل آمن وغضبت غضبا شديدا ودعوت على الذي أخذه، وبعد صلاة التهجد إلى آخر ما جاء في سؤاله. فيقول: ما حكم هذا العمل؟ الإنسان إذا سرقت حذاءه يدعو الله تعالى أن يردها عليه، لا يدعو على الإنسان، لأنه قد يكون الإنسان الذي أخذها غلطة، والإنسان لا يجوز له أن يأخذ مال غيره، ومن مال الإنسان حذاءه. لكن إذا أخذت فظن بأخيك خيرا ولا تدعو عليه، وإنما أدعو أن يرد الله إليك مالك. وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره، وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، إذا لم يجد حذاء أخذ غيرها، وهذا خطأ. فأنت لا تدري هل الذي أخذته مال الذي أخذ حذاءك أو غيره، فتكون أنت كمن أساء إليك تسيء إلى الآخرين مثل ما أساء إليك من أخذ حذاءك. يقول: إذا أن إنسانا وجد سجادة مفروشة ولا يوجد صاحبها عليها، هل يجوز له إبعادها والصلاة مكانها؟ نقول: لا، لا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. الأصل في وضع السجادة أن صاحبها وضعها ثم ذهب، إما يطوف أو يتوضأ أو يحضر غرضا قريبا كأن يشرب أو نحو ذلك، وهذا يكون أصاحبها أحق بها، ولا يجوز لغيره أن يزيلها عن مكانها. أما ما يعمل بعض الناس، وهي مسألة دائما يختصم فيها الناس، أحيانا بعض الناس يفرشون سجاد لأناس غير موجودين ولا يأتي أصحابها إلا عند صلاة التراويح، فهؤلاء الذين فرشوا هذه السجاد لأناس غير موجودين لا حق لهم في ذلك، ولا حق لأولئك الناس الذين جاءوا متأخرين أن يجلسوا عليها، لأنهم لم يسبقوا إليها. فهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس أيضا. فعندنا مسألتين: المسألة الأولى أن بعض الناس يعمد إلى سجادة مفروشة ويريد أن يجلس عليها ويؤذي صاحبها، فهذا لا حق له. المسألة الثانية أن بعض الناس يفرس سجادا لأناس لم يأتوا للحرم أصلا، وهذا خطأ ولا يجوز له. هذا يقول: حلفت على أختي بالطلاق أن لا أدخل منزلها لمدة عام، فقيل لي أن هذا ليس بطلاق وإنما من الممكن أن أزورها. يعني ما تعرف إلا أن تطلق زوجتك إذا أردت أن تزور أختك، هذا حماقة. وعندك من الوسائل التي تستطيع بها أن تمتنع من زيارة أختك أشياء كثيرة من دون أن تحلف بالطلاق أو تحلف بغيره، ولا حاجة لك إلى حلف، توقف عن زيارتها ولا أحد يكرهك. وعلى كل فمثل هذا العمل إذا كنت قاصدا إيقاع الطلاق إن زرتها فإنه يقع الطلاق إن زرتها خلال هذا العام، وأما بعد انتهاء العام فلا شيء عليك لأنك حددت ذلك بمدة عام. وعلى كل فأنت آثم بهذا العمل، لأن هذا فيه عقوق وعدم صلة رحم، وصلة الرحم من الواجب على الإنسان أن يصل رحمه، وفيها أيضا حماقة لأنك تريد أن تضحي بأسرتك وبزوجتك وأولادك في سبيل أن تمنع نفسك عن زيارة أختك. يقول: ماذا تنصحون الشباب الذي التزم بالكتاب والسنة رغم المضايقات في بلادهم نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الشباب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وأهلها أقاربه، ومع هذا قاموا ضده وضيقوا عليه، وبقي بمكة 13 سنة وهو يدعو أهلها إلى التوحيد، وكانوا يؤذونه ويضايقونه وينصبون له المؤامرات والمكائد. كان أحيانا يطوف بالكعبة هنا فيأتونه ويمسكونه برقبته ويشدون عليه ويجرونه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدفعهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكانوا يضعون سل الجزورة عليه وهو ساجد، وكانوا يضعون الأذى في طريقه، ومع هذا ما تضايق، لأنه يعرف أن ما هو عليه حق، وأن نصر الله تعالى آت لا محالة. فيجب على الشباب المسلم أن يلتزموا بالإسلام، وأن يكثروا من قراءة سورة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يصبروا ويعلموا أن الطريق فيه كثير من الشوك والمعوقات، وأن الجنة حفت بالمكاره، وأنهم لا بد أن يصبروا، ولكن صبرهم نعمة كبرى عليهم. في قصة موسى عليه السلام لما أنه أراد أن يتبارى مع السحرة، قال السحرة لفرعون: أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم نعم، وإنكم لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى وقال: ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فألقى ما في يمينه فإذا هي تلقف ما يأفكون. في هذه اللحظة عرف السحرة أن ما عند موسى ليس من جنس ما عندهم، وأن الذي عنده شيء أعلى مما عندهم وليس مما عرفوه من السحر. فآمنوا سجدوا لله أمام الجمهور وأمام الملأ، وانهزم بهذا فرعون هزيمة نكراء. فرعون حتى يرد لنفسه الاعتبار قال: هذه مؤامرة بينكم وأنتم وموسى، وهو رئيسكم وكبيركم الذي علمكم السحر، لكن سوف أؤدبكم، سوف أقطع من كل واحد يد ورجل وأربطكم على جذوع النخل حتى تعرفون أينا أشد عذاب، هل هو أنا أم الذي يدعو إليه موسى الذي يقول عنه إنه الله. قال موسى: اصبروا. قال لهؤلاء: اصبروا، وإن الفرج من عند الله آت. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كنا في السابق يؤذينا فرعون ويعذبنا ونحن لا مصلحة لنا ولا ننتظر إلا الشر والنار، الآن الأذى الذي يأتينا ننتظر ثوابه وأجره من عند الله ولا يضيع. فما يعمله الإنسان في سبيل عقيدته وإيمانه من الصبر وتحمل الأذى لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. وأوصي الشباب أن يكونوا حكماء في دعوتهم، وأن يكونوا على بصيرة من دينهم، وأن لا يأخذهم التسرع والطيش وعدم الفقه في الدين إلى مخالفة أمر الشارع. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة هنا يطوف بالكعبة وحول الكعبة 360 صنم ما أزال ولا واحدا منها. ولما جاء في فتح مكة في 8 لم يطف حتى أزال جميع الأصنام. وهكذا ينبغي أن يكون كل إنسان يدعو إلى الله، ينبغي أن يكون على بصيرة، كما أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال له ربه جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا يقول: ظهر في بلادنا الزواج العرفي بين الطالب والطالبة في الجامعات بدون علم ولي أمرها، فهل هذا الزواج يكون قريبا من الزنا ويكون صحيحا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فلا يصح الزواج إلا بولي وشاهد عدل، ولا ينبغي أن يكون هذا عرفي. العرف يجب أن يكون على وفق الشرع، وهذا نكاح باطل ولا يصح، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. يقول: ما حكم رب الإسراء الذي تخرج زوجته متبرجة وكذلك بناته من النساء؟ هل يكون هذا الرجل آثم؟ يقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأب راع على زوجته وعلى بناته وعلى أولاده، ومسؤول عن هذه الرعية أمام الله تعالى، يجب عليه أن يحملهم على الطاعة ويلزمهم بالاستقامة ويمنعهم من التبرج والسفور. ولا يجوز المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. هذا يقول بعض المؤذنين يقولون: الله أكبر، فهل هذا صحيح؟ نقول: لا، هذا خطأ، وإنما يقول الإنسان الله أكبر، ليس بين لفظ الجلالة وأكبر واو، وإنما هي ضمة، والضمة لا تضخم حتى تصير كالواو، وإنما تكون بقدرها. فلا يجوز للإنسان أن يؤذن بهذه الطريقة، وإنما يجب عليه أن يعود لسانه أن يقول الله أكبر، فإن أكبر غير أكبر. يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين في فلسطين، وما مقدار زكاة الفطر بالنسبة للفرد الواحد، مع العلم بأنني ليست من أهل البلد؟ يجوز إخراج الزكاة للمجاهدين في فلسطين سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر، وزكاة الفطر تخرج طعاما وتسلم لمندوبهم قبل صلاة العيد، وإذا استلمها برئت ذمتك، ومقدارها 3 كيلو من طعام أهل البلد كالأرز والقمح والتمر وما شابه ذلك. هذا يقول: نرجو توضيحا عن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومع هذا تجوز الصلاة فيه بخلاف غيره من المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت على يسار المسجد، فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في حجرة عائشة، ودفن في هذا المكان لأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وكان عليه الصلاة والسلام توفي في حجرة عائشة فدفن فيه. يقول: إذا أن إنسان صلى التراويح أو بعضها في الحرم ثم نزل إلى جدة وصلى بقية الصلوات في مسجد في جدة فيه جماعة، هل يحصل له قيام ليلة؟ يحصل له قيام ليلة إذا قام مع الإمام حتى تنتهي التراويح، يعني صلى معنا العشاء وصلى 10 تسليمات 20 ركعة ثم بعد انتهاء الإمام من التسليمة العاشرة خرج، فإنه يكتب له قيام الليلة سواء صلى في جدة أو في غيرها أو لم يصلي، فإنه قد كتب له قيام ليلة كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والإمام عندنا ثلاثة: أحدهم يصلي الفريضة، والآخر يصلي خمسة، والثالث يصلي خمسا أخرى، فكلهم في حكم إمام واحد. لا، التهجد اللي في آخر الليل هذا عبادة أخرى. هذا يقول إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم فما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. يقول: فهل تحقق هذا؟ نقول: نعم، صورته ظاهرة في هذا الزمن، كما تلاحظون إحصائية المسلمين 1 مليار، ومع هذا فإن الأعداء يلعبون بالمسلمين كما يحلو لهم. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا يقول أنه يريد نبذة عن فضل كل من الطواف والسعي وشرب ماء زمزم، وما أفضل ما يتقدم إليه العبد إلى ربه في بيت الله الحرام. الله تبارك وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لعباده، وهو بني أول ما خلقت الأرض، وكان قبة من نحاس، وطاف به آدم عليه السلام.